وإن في هذا المكان أخواني الأفاضل ما زلت أذكر وأدعو لشيخنا ومعلمنا الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار الكندري رحمه الله رحمة واسعة، فقد تعلمنا على يديه وعلمنا جزاه الله عنا خير الجزاء، وكان سباقا في تلبية دعوتنا للدروس وللمحاضرات، وقد نفعنا الله به نفعا كثيرا، لا في إخراجنا من الحزبيات وهذه المناهج، ولا في تعليمنا العقيدة والفقه، فجزاه الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريته وأن يبارك له. وفاءنا أخواني الأفاضل لمن علمونا ولمن درسونا ولمن أفادونا، فلهم علينا حق أخواني الأفاضل، فإن أبوة الفائدة لا تقل عن أبوة ما أجملها من عبارات وما أجمله من سلوك يقوم به المسلم تجاه من حوله، فمن هو أولى من نوفي له حقه علينا؟ هو الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستضيف في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 27 ربيع الأول في سنة 1443 هجرية الموافق 2/11/2021، نستضيف فضيلة الشيخ سرور مذكر العزمي لتحدث في سلسلة الدروس العامة في عنوان المحاضرة الوفاء خلق رفيع فليتفضل مشكورا.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل أن جمعني وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نحبه ونحب أهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على مرضات الله وطاعته. حديثي معكم أخواني الأفاضل في هذه الليلة حول خلق عظيم والأخلاق التي حثنا عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم أخواني الأفاضل أن ديننا دين العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك، لا بد للمسلم أن يتعلم وأن يمارس وأن يعمل ما أمره الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق، خلق الوفاء، كان معروفا حتى عند العرب، وكانوا يستحقرون من يفقدون فيه هذه الخصلة وهذه الصفة التي هي صفة الوفاء، حتى أنهم يقولون أعز من الوفاء، يعني قل في الناس حتى صار عزيزا. فما هو الوفاء أخواني الأفاضل؟ الوفاء لغة هو الإتمام والإنجاز، تتم الشيء وتنجزه لغة، وأما في الاصطلاح فهو إتمام العهد وإنجاز الوعد وحفظ الجميل ورد الإحسان، ما أجملها من عبارات وما أجمله من سلوك يقوم به المسلم تجاه من حوله، فمن هو أولى من نوفي له حقه علينا؟ هو الله سبحانه وتعالى. القائل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالمسلم يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا من الوفاء لله سبحانه وتعالى، أن يقيم العبادة والطاعة لربه سبحانه وتعالى ولا يشرك بالله شيئا. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق تفضل وإنعام منه سبحانه وتعالى، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إخواني الأفاضل، إن الوفاء خلق رفيع وخلق عظيم يتمثل به أهل الوفاء وأهل الأخلاق الطيبة الذين يتبعون ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الناس وفاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك إذا نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثله بهذا الخلق الرفيع، خلق الوفاء، رأينا من الأمور العظيمة التي لا بد للمسلم أن يطلع عليها. فها هو عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي يعبد الله ويقوم الليل حتى تتفطر قدمه، وقد قالت له عائشة يوم من الأيام: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي لو أرحت نفسك يا رسول الله وقد حصلت على مغفرة الله ليس بما تقدم من عمرك وإنما كذلك فيما بقي من عمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفاء لربه وحمدا وشكرا لنعمة ربه عليه، قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا من الوفاء الذي أحسن الله إليه، فلذلك يقوم بعبادته وقيام الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. إخواني الأفاضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وفاؤه لله فحسب، وإنما وفاؤه لكل من يعيش حوله ولكل من تعامل معه. فها هو عليه الصلاة والسلام وفيا لزوجته الأولى وأم أولاده خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة التي آست رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت معه وصدقته وبذلت نفسها ومالها وكل ما تملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. فقد جاء يوم من الأيام من كثرة ما يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها غارت من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يوم من الأيام: ما أكثر ما تذكر خديجة يا رسول الله، قد أبدلك الله خيرا منها حمراء الشدقين، أي لأنها سقطت بعض أسنانها وبانت لثتها، فقالت: حمراء الشدقين، أي كبيرة في السن يا رسول الله. ولم تقل عائشة إلا ما تعرفه وما تسمعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لخديجة: لا والله، ما أبدل الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، أي من مالها، وكان لي منها الولد، فوالله ما أبدل الله خيرا منها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويفرق لحمها صدقة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، بل وكانت خولة بنت خويلد إذا طرقت عليه الباب وتريد أن تستفتيه وعرف أنها خولة قال: اللهم خولة، لأنها تذكره بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. لم يكن هذا أخوان الكرام فقط من وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى مع الكفار المشركين الذين يحسنون أو قدموا معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عهدهم ويرد لهم إحسانهم وفاء لما قاموا به من معروف. فهذا المطعم بن عدي بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد ردوه أهل الطائف ورموه بالحجارة وأدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، وكان أشد يوماً مر على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أراد دخول مكة وقد مات أبو طالب ذلك العم الحامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحافظ والحامي هو الله، فأراد أن يدخل في جوار أحد يمنعه من أذى قريش، فأرسل إلى المطعم بن عدي يدخل في جواره، فقال نعم نعم يا محمد، فأمر أولاده أن يتسلحوا ويلبسوا السلاح ويحيطوا بأركان البيت. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين المطعم وأولاده محيطين به كإحاطة المسور بالمعصم حماية له، حتى صلى عند الكعبة ثم دخل بيته. فقال وفاء لهذا العمل ولهذا الموقف العظيم من المطعم بن عدي في أسارى بدر الذي أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر من 70 من صناديد قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات المطعم بن عدي، والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وفاء لذلك الموقف العظيم، وهو من مشرك كافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الأفاضل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان وفيا لأصحابه، وكان يرد الإحسان بأحسن منه، وكان يعرف قدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه يقول في الحديث الصحيح ما من يد علينا إلا جازيناه بها، إلا يد علينا من أبي بكر يجزيه الله بها يوم القيامة. يعني أبو بكر الصديق هذا الذي ما استطعت أن أرد إليه ما قد أحسن وقدم من معروف للإسلام وللمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يذكر فضله دائما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق واسانا بماله وبنفسه رضي الله عنه وأرضاه، فلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي في الإسلام. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من الوفاء لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل لجميع أصحابه. إخواني الأفاضل، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من رجل أعرابي جزورا، أي لحم جزور، بصرة من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي بعد أن أخذ اللحم ودخل به إلى البيت، فالتمس التمر فلم يجده، فخرج إلى الأعرابي فقال لقد التمست التمر فلم أجده، التمر اللي بعطيك إياه مقابل هذا الجزور ما وجدته. فالأعرابي استعجل وقال وا غدراه، فهاج الناس على هذا الأعرابي وقالوا له أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مه، يعني لا تقول له شيئا، فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق إذا أحس أنه هضم فإنه له مقال يتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر في هذا الأعرابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي لا يرد عليه وهو يقول وا غدراه، قال لأحد الصحابة اذهب إلى خولة بنت حكيم وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلف منك صرة التمر التي عندك ليوفيها لهذا الأعرابي ونوفيك إن شاء الله. فذهب الصحابي وقالت خولة نعم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي خذ هذا الرجل ووفي له حقه. فذهب الأعرابي مع الصحابي فأخذ التمر مقابل الجزور الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الأعرابي رضي الله عنه أحس بخطأ، فمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقال: جزاك الله خيرا يا رسول الله، لقد وفيت وطيبت. وفيت وفوق الوفاء طيبت، لا من ردك، لا من معاملتك، لا من الوفاء من التمر الذي أخذناه مقابل الجزء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير عباد الله الموفون المطيبون، إن خير عباد الله الموفون المطيبون. فهذا أخوان الأفاضل خلق عظيم، خلق الوفاء في كل ما تتعامل به. واليوم نحن نتكلم أخوان الأفاضل عن الوفاء للصحبة، للمعروف، لمن يسدي إليك معروفا. لا شك أن الوفاء مع الله عز وجل فهو المنعم الحقيقي على العبد. لذلك وفاءك لربك سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، بطاعته، بتقديم أمره على أمر غيره، بالسعي بإرضائه سبحانه وتعالى، فهذا الوفاء لله مما أعطاك من النعم من الخلق والهداية والعافية والمال والصحة وكل ما أنت فيه يا عبد الله، فهو بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن توفي ما عليك تجاه ربك سبحانه وتعالى. كذلك الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباعه، من محبته، من الولاء له ومعاداة من يعاديه. كذلك الوفاء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة قدرهم وحبهم والدفاع عنهم والولاء لهم، هذا وفاؤنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدموا وجاهدوا لإيصال هذا الدين لمن بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لهم لأصحابه، وطلبا من أمته الوفاء لهؤلاء الأصحاب الذين ساروا على أفضل نهج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا من الوفاء للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن نسير على نهجهم، أن نحبهم، أن نقتدي بهم، وكذلك التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواني الأفاضل، إن الوفاء يتطلب منا أن نعرف من هو صاحب الإحسان علينا حتى نرد له هذا الإحسان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن هو أعظم إحسانا عليك بعد الله سبحانه وتعالى من والديك يا عبد الله، من الوالد والوالدة الذين هم سبب وجودك في هذه الحياة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فإنهم أهل الإحسان والمعروف عليك يا عبد الله. ولا بد أن تعرف قدر والديك في حياتهم من برهم وطاعتهم ومحبتهم وخفض الجناح لهم، وبعد مماتهم من الدعاء لهم وذكرهم بالجميل والإحسان وبر أصحابهم وأهل الود لهم، فهذا كله من بر والديك يا عبد الله، وهو والله من الوفاء الذي يجب على المسلم القيام به. أخواني الأفاضل، إن البر والإحسان يكون لأهل الإحسان والفضل، وقد قال العرب سابقا: إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، أي أهل الفضل وأهل الوفاء هم الذين يعرفون هذه الخصلة وهذا الخلق الرفيع العظيم، وهو خلق الوفاء. فخلق الوفاء يكون مع الأصحاب، مع الجيران، مع من أسدى إليك معروفا. وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، كما يقول الشاعر. ويقول الشاعر كذلك: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. فلذلك العرب سابقا وقبل الإسلام يعرفون هذا الخلق العظيم، وجاء الإسلام ليؤكد هذا الخلق ويثبته في نفوس المسلمين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن مكارم الأخلاق يا عباد الله هو خلق الوفاء، خلق الوفاء مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأقارب، مع الأرحام، في الصلة والمعروف وتقديم الإحسان. هكذا يكون حال المسلم وحال المؤمن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه مما يفعل أقاربه به، وما يسيئون به، وما يسمعونه من الكلام الجارح. فقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، أتودد إليهم ويتبغضون إلي. كأنه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتيه بقطيعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تأكيدا للإحسان والمضي بالمعروف والوفاء لأقاربه، مع أنهم لم يقدموا له إحسان ولم يقدموا إليه معروف، ومع ذلك أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو صاحب المعروف وصاحب الوفاء مع أقاربه وأرحامه. والله أخواني الأفاضل، لو قطع كل رجل قريبه من أجل إساءة لما اجتمع اثنان من أصل واحد ومن قرابة واحد، ولكن لا بد من واحد منهم أن يعفو عن الآخر حتى تستمر عملية الوصل والاستمرار في الاجتماع والصلة والرحمة. لذلك وإن كان هذا البيت بيت من عامي، رجل عامي ليس يعني من أهل العلم واللغة، ولكنه بيت يكتب بماء الذهب. والله أخواني الكرام، يكتب بماء الذهب. وهذا البيت أظنه لرجل من الدواسر، محمد بن شين الحلاية الدوسري الله يرحمه. يقول: ما يستوي طيب بلي مخاسير ومن لا يهين النفس مرضى خوية. ما يستوي طيب بلي مخاسير، الواحد يبي الكرم ويبي فعل المعروف ويبي العطية ويبي الهدية يعطيها الناس، ولا يبي جيبه يقل من المال ومن الرصيد يقل من الرصيد. أبدا، لابد من المخاسير ولا بد أن ينقص، ولكن لك عند الله عز وجل. ومن لا يهين النفس ما يرضي خوي، الصديق القريب، صلة الأرحام، قد يخطئ في حقك وقد يقطع وصلك، وأنت تقوم بترميم هذه القطيعة بوصله والعفو عن هذه الإساءة بأنك تسامح وتعفو عنه. وهذا والله أخواني الأفاضل خلق أهل الوفاء وأهل الجميل وأهل الإحسان. وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعلينا أخواني الأفاضل أن نتمثل بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتمثل بما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألوها عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تختصر الجواب بجملة واحدة، قالت: كان خلقه القرآن. أي يقرأ القرآن وانظر ماذا يأمر به القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل به، وانظر إلى ما ينهانا عنه ربنا في القرآن الكريم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عنه. وخلق الوفاء أخواني الأفاضل هو إتمام العهد وإنجاز الوعد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خلف الوعد علامة من علامات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر. وهذه كلها أخواني الأفاضل والله كلها تعاكس الوفاء، تعاكس الوفاء. فإن الوفي في طبعه دائما يتمثل الصدق، وليس الصدق فقط في اللسان أخواني الأفاضل في نقل الأخبار، كذلك الصدق في الأفعال والأعمال. فليست الأخلاق فقط في التمني والتحلي والكلام، وإنما الأخلاق سلوك وعمل يستبين هذا السلوك وهذا العمل عند منعطفات الأمور وعند الاحتكاكات بالمواقف تظهر أخلاق الرجال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، لا يبلغ المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال. فهنا تتميز الرجال بأخلاقهم وبمواقفهم وبأعمالهم عند المنعطفات وعند احتدام المواقف. فلذلك أخواني الأفاضل، الوفي صادق بقوله وصادق بفعله، الوفي لا يخلف وعده، الوفي إذا عاهد أنجز وأتم ما عاهد عليه. الوفي أخواني الأفاضل إذا حصلت بينه وبين صاحبه خصومة لا يفجر فيها ولا ينسى تلك الصحبة. فكم من صاحب صاحب له صاحب واستمر معه بالعلاقة والصحبة والصداقة والسفرة، فلما حدثت بينهم مشكلة أو خصومة جحد كل منهم الآخر، وأصبح كل منهم يذم صاحبه بل ويسبه ويشتمه. هل هذا من الوفاء أخواني الأفاضل؟ بالله عليكم لا، والله ما فيه ذرة وفاء. أين العشرة وحفظ المعروف؟ أين الصحبة؟ أين ما أكلت وشربت معه؟ فلا بد لك أن تعرف قدر صاحبك وتجعل الخصومة أو المشكلة على حجمها الطبيعي، ولا تنسى ما مر معك من معروف بينك وبينه. فهذه أخلاق الرجال وأخلاق أهل الوفاء. يقول الأحنف بن قيس وهو سيد بني تميم، يقول: لا صديق لملول، لا صديق لملول، الذي يمل من الناس سريعا فلا يثبت معه صديق، ولا وفاء لكذوب، لا وفاء لكذوب. وقال أحد الحكماء: إذا أردت أن تعرف الوفي فانظره وتأمله في وفائه لوطنه وأهل بلده. فالوفي دائما لوطنه عليه حق، والوطن الذي عاش فيه وربى فيه، فهو يسعى في إصلاحه ويسعى في تماسكه ويسعى في أمنه. بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ونستعذب الأرض التي لا هواء لها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. فالوطن أخوان الكرام غالي وعزيز على الأوفياء. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن بغوا علي كرام. فالمسلم أخواني الأفاضل، المؤمن هو الذي يتمثل بهذا الخلق، وهو الذي يحرص عليه، بل ويغرسه في نفوس أولاده ومن حوله، حتى يكونوا أوفياء، أوفياء لربهم، أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أوفياء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أوفياء لأئمة المسلمين وعلماء السنة على مر العصور. هذا الإمام أحمد أخواني الأفاضل وفاؤه لأشياخه وعلمائه، يقول: منذ 30 سنة وأنا أدعو للإمام الشافعي، منذ 30 سنة وأنا أدعو للإمام الشافعي وأسأل الله له الرحمة والمغفرة. فهذا من وفائه لشيخه. أبو حنيفة رحمه الله يقول: ما زلت منذ عرفت العلم وأنا أدعو لحماد بن سليمان، منذ أن عرفت العلم، لأنه هو الذي علمني الفقه، هو الذي علمني الفقه. فأين وفاؤنا أخواني الأفاضل لمن علمونا؟ ولمن درسونا ولمن أفادونا، فلهم علينا حق. أخوائي الأفاضل، فإن أبوة الفائدة لا تقل عن أبوة الولادة، فإن فضل أبوة الفائدة لا تقل عن أبوة الولادة. فالعالم الذي علم ودرس فله علينا حق أن ندعو له وأن نذكره بالجميل وأن نذكره بالمعروف. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الأوفياء لربنا سبحانه وتعالى، لرسولنا عليه الصلاة والسلام، لأصحاب نبينا، لعلمائنا، لوالدينا، لأصحابنا، وأن يجبر تقصيرنا والخلل فينا. وإن في هذا المكان أخواني الأفاضل ما زلت أذكر وأدعو لشيخنا ومعلمنا الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار الكندري رحمه الله رحمة واسعة، فقد تعلمنا على يديه وعلمنا جزاه الله عنا خير الجزاء، وكان سباقا في تلبية دعوتنا للدروس وللمحاضرات، وقد نفعنا الله به نفعا كثيرا، لا في إخراجنا من الحزبيات وهذه المناهج، ولا في تعليمنا العقيدة والفقه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريته وأن يبارك له في ذريته وأن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.